وارث المختار
يا أوحد الأخيار يا وارث المختار يا أوحد الأخيار يا وارث المختار
يا نائب الكرام
يا ماغل الأمان يا نائب الكرام
يا ماغل الأمال
أمك البتول وجدك الرسول أمك البتول وجدك الرسول وسيفك المسلول يوم الضيق الحال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمة الإسلام، عظمة ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج نتناول في هذه الحلقة شخصية الإمام الراحل العظيم وإنجازاته المهمة وجعله إيران في خدمة الإسلام.
مستمعينا الكرام، الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي، وأن يدخل الإسلام إلى كل عقل وقلب، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم. وربما استطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف كل الشعوب والبلدان التي لم تكن قد سمعت بالإسلام من قبل وبهذا الدين العالمي، وجاء كل ذلك من خلال ثورته العظيمة التي حققت هذا الهدف الكبير. كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث إن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم، واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية ويدعمها وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه ورحيله.
أيها الأخوة والأخوات، من هنا أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام وفي خدمة الدين الإسلامي، حيث إن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم، ولذلك كانت شعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أن يرسي مبدأ تدعيم القوة للمستضعفين، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر. وشيء نفسه أعزائنا المستمعين يقال عن الاستكبار العالمي ونظرته إلى العالم كله، فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي عندما تحرك ضمن شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية، وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبارها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز قوة الاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، إن نشاط الإمام الخميني أعلى الله شأنه الذي اعتمده بعد نجاح الثورة شمل كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب الحاقد لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد تنوير العالم الإسلامي مثلما تحدث عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية. ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني طيب الله ثراه وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة. ومن بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيبي والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه وكمرجع وكعارف أن يربط الناس بالله، وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ لإرادته وصولا إلى الأهداف. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لكل حركة الصراع، ولا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد أن نؤكد نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له والأخذ بأسباب القوة لترسيخه، يمثل نظرة خاطئة أيضا. وقد استخدم الإمام الخميني هذين العنصرين أفضل استخدام، حيث قوى الإمام الراحل طيب الله ثراه الجانب الإيماني والروحي في الثقة بالله والانفتاح عليه، حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي، لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدونه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في جولة أخرى تجمعنا وإياكم بين رحاب الشعر الذي تفوح منه رائحة حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم، وتتضوع طور الإخلاص في مودتهم، حيث سنرحل في خلال جولتنا هذه إلى أرض اليمن لنتوقف بين جنبات ديوان الشاعر شرف الدين الحسن الصنعاني. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو كما ذكرنا الشاعر اليمني الكبير الملقب بأمير شعراء اليمن شرف الدين الحسن بن علي الصنعاني، المعروف بالهبل نسبة إلى قرية بني هبل التي ولد فيها عام 1048 حتى 1079 للهجرة، وهي في صنعاء باليمن، وقد ولد من أسرة علمية لها تاريخ عريق مع العلم والأدب والقضاء، فورث عنها هذه الصفات كما ورث عنها حب أهل البيت عليهم السلام، فنذر نفسه لمدحهم ورثائهم وإظهار مظلوميتهم. له ديوان كبير رغم أنه لم يكمل أكثر من العقد الثالث من عمره وإلا سنة واحدة، ويكاد يكون شعره كله في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن أشهر شعره بيتاه اللذان بلغا شهرة واسعة وحفظتهما القلوب ونقشا في ذاكرة الأجيال، وهما: لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. ورغم أن يد العصبية قد أسقطتهما من ديوانه مع كثير من شعره في أهل البيت، إلا أنهما بقيا وخلدا قائلهما فنقشا في الحضرة العلوية المقدسة. قال عنه الفقيه بدر الدين الشوكاني: الشاعر المفلق الفائق المكثر المجيد، شعره يكاد يسيل رقة ولطافة وجودة سبك وحسن معان وجودة، وله ديوان شعر موجود بأيدي الناس. وقال عنه الأستاذ حسين الشاكري: شاعر فاضل محب لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يوصف به أنه عابد زاهد بارع في نظم الشعر. له ديوان شعر كبير حقق من قبل أحد الشعراء اليمنيين المعاصرين، وهو الأستاذ أحمد بن محمد الشامي، وقد كتب مقدمة الديوان أيضا. وقد سمى الشاكري ديوانه بقلائد الدرر، وأطلق عليه لقب القاضي، ولعله اشتباه بينه وبين محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي الذي كان قاضيا، كما أن جامع ديوان الشعر كان قاضيا أيضا، وهو القاضي الشاعر أحمد ناصر عبد الحق المخلافي. أو ربما لأن أفراد أسرة الشاعر عرفوا بالقضاء، فلم يذكر كل من ترجم له أنه كان قاضيا، كما لم يكن عمره يسمح له بالقضاء، فقد توفي شابا وهو لم يبلغ 30 من عمره، ورثاه والده. وهذا ليس تقليلا من شأن الشاعر الذي كان مؤهلا لهذا المنصب تماما لعلمه وأدبه. قال عنه الشامي محقق ديوانه: أشعر شعراء اليمن، وهو زيدي المذهب، خولاني الأصل، صنعاني المنشأ، أخذ في العلوم على علماء عصره في ظل دولة آل القاسم، آمن بالثورة والخروج على الظلمة والمنحرفين، وألزم نفسه محاربة الفساد ونقد المنحرفين والفاسدين، وقصائده في آل البيت ومودتهم من روائع ما قيل، وقد شن عليه كل من يكن العداء والبغضاء للعترة النبوية. ثم يضيف قائلا: يعتبر بعض الدارسين الهبل أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به العمر لكان له شأن عظيم، كما قيل عنه: إنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام. وقد كتب عن الشاعر كثير من الأعلام، فترجم له الزركلي، كما كتبت عنه الأطاريح ورسائل الماجستير. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، عن ظاهرة تميز قصائد الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل بالفخامة والجزالة، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الأستاذ أمين النهمي، كاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن. أستاذ أمين، الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل تميزت قصائده بالفخامة والجزالة، وكذلك جمعها بين الوضوح والسلاسة في المعاني والصور، وخاصة في أشعاره التي خصصها لمدح أهل بيت النبوة عليهم السلام. كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى أستاذ المستمعين للإذاعة العربية في طهران، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية الحديث عن الشاعر اليمني الكبير شرف الدين الحسن بن علي بن جابر الهبل، المشهور بحب أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاعر نذر نفسه لمدح آل البيت ورثائهم وإظهار مظلوميتهم، فجادت جريحته الشعرية بأروع القصائد الشعرية التي نظمها فيهم. الشاعر الهبل كما يصفه الشوكاني شاعر مفلق مجيد، يتميز شعره رقة واللطافة وجودة السبك وحسن المعاني وقد لقب واشتهر بأمير شعراء اليمن، وسمي ديوانه الشعري بجلائد الدرر، ووصفه محقق ديوانه الأستاذ أحمد بن محمد الشامي أنه أشعر شعراء اليمن، وهو من أروع شعراء القرن الحادي عشر الهجري، ولو طال به المقام لكان له شأن عظيم. وكما قيل أنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام. ولذلك يعد الشاعر الثلاثيني الحسن بن جابر الهبل من أبرز وأشهر شعراء اليمن في عصره وعصور من قبله ومن بعده. اتسم شعر الهبل بالقوة والجزالة ومتانة البناء، وهو ما مثل انعكاسا لصدق العاطفة التي كانت تعتمل بين جوانحه، ليحصلها دفقا شعريا بديعا لا يختلف كثيرا عن شعر نظرائه من شعراء العربية الكبار أمثال عنترة وزهير وأبي تمام والمتنبي وغيرهم. ابن أبي الرجال بأنه نهج مناهج الأدباء وجراهم في رقيقهم وجزلهم وجدهم وهزلهم، وكان شعره قويا كمكانته بين الشعراء، وقد زاد من قوة شعره أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة. حيث يقول محقق ديوانه أحمد الشامي قصائد ديوانه بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا كلها غرر. يقول في إحدى قصائده في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والتي ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومعاشره، إن قيل من خير الورى بعد النبي المرسل، ومن المواسي والمآخي والموالي والولي، ومن الذي في الروع عن أعدائه لم ينكلي، إن قيل من ذا حاز هذه المكرمات فقل علي خير البرية والإمام البر بالنص الجلي، إلى آخر القصيدة التي تعبق بالولاء على وتشرق بالبهاء الحيدري. ويقول في قصيدة أخرى تفيض محبة صادقة وإخلاصا ومودة لآل البيت عليهم السلام، يا آل طه أنتم أهل السيادة والزعامة، يهنيكم شرف النبوة والوصاية والإمامة، جمعت لكم هذه الثلاثة الغرب أطراف الكرامة، بودادكم أرجو النجاة والأمن في يوم القيامة. وقد جعل الشاعر الهبل من مدحه وحبه الكبير والشديد للعشرة الطاهرة محورا رئيسيا في شعره، وغاية لابد من إدراكها لما لهم من الفضل والمكانة، فسلك في مدحه لهم مسلك المحب المخلص والسائر الرافض لكل سياسات الظلم والتهميش، وأظهر من خلال شعره ما يجب على المحب أن يفعله تجاه ممدوحه وأحبابه من الذود عنهم والحث على حبهم والتمسك بهم. يقول في قصيدة له يمتدح فيها آل البيت عليهم السلام ويشرح مدى حبه وولائه لهم، لأن حبهم فرض فيه الرشاد والنجاة، وفي بغضهم الضلال وفوات الأهل والسلامة من العذاب. يقول الشاعر الهبل لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة، ولو أني استطعت لزدت حب، ولكن لا سبيل إلى الزيادة، أعيش وحبكم فرضي ونفلي، وأحشر وهو في عمقي جلادة، أناضل عن مكارمكم لأني كريم الأصل ميمون الولادة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمر في اليمن، شكرا جزيلا لك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا، كنتم مع محطة حوارية حول الشعر اليمني الحسن بن علي الهبل، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج. مستمعين الكرام، قوة شعر الشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل كمكانته بين الشعراء، فهو في الطراز الأول من الشعر، ولا يحسب لمن يقرأ شعره أنه يقرأ لشاعر أكمل العقد الثالث من عمره، وطغت شعريته على جميع شعراء عصره، وقد زاد من قوته أنه سخره لقضية عظيمة وهدف رسالي، وهو قضية أهل البيت عليهم السلام والدفاع عن حقوقهم المغتصبة. وقصائد ديوانه كلها من الغرر بلاغة وفصاحة وأسلوبا وسبكا وتصويرا وتعبيرا، وخاصة شعره في أهل البيت عليهم السلام ورثاء السبط الشهيد، فقد قال من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: وما أنسى لا أنسى الشهيد بكربلاء، وهيهات إني ما حييت لنادبه، سبوا بعد قتل ابن النبي حريمه، وما بليت تحت التراب ترائبه، وبات يزيد في سرور ولو درى بما قد جرى، قامت عليه نوادبه. نعم أحبتي الأفاضل، وقال من قصيدة طويلة في أهل البيت عليهم السلام من دون أن ينسى رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، والذي بكت السماء لمقتله دما ومنعت شهادته الكرى عن العيون: وقل التحية من سميك من غدا، بكم يرجى ذنبه أن يغفر، وبكربلا عرج فإن بكربلا رمما منعن عيوننا طعم الكرى، حيث الذي حزنت لمصرعه السماء وبكت لمقتله نجيعا أحمر. وقال في مديح سيد الكونين محمد صلى الله عليه وآله والجد الأكبر لأهل البيت سلام الله عليهم، معبرا عن عجزه عن مدح هذه الشخصية التي وقف المداح أمامها قاصري اللسان، فأنى للشاعر أن يوفيه مدحه، وهو الذي تواضع له جبريل وأزال الشرك والكفر، ومن عزمه فاق برق السماء، وجوده لم تستطع الأنواء مجاراته. ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحه، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحه، من جاء والشرك ظلام دامس فحين وافى بالهدى أزاحه، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواءها سماحه. مستمعين الأحبة، وأما فيما يتعلق بأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فللشاعر اليمني الحسن بن علي الهبل الكثير من القصائد تكفي وحدها لأن تكون ديوانا، وقد ضمنها كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله في حقه عليه السلام، كما ضمنها كثيرا من فضائله ومناقبه ومآثره، فهي تعبق بالولاء العلوي وتشرق بالبهاء الحيدري. يقول من إحدى قصائده الجميلة والمؤثرة: وقد استقرت به قدماه في أرض الغري، ويبدو أنه قد توجه إليه زائرا متبركا بهذه التربة الطاهرة، فطفق يعدد مناقبه عليه السلام وفضائله في الدنيا والآخرة، والتي لا تحصى ولا تعد اعتبارا من وقوفه عند ماء الكوثر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر: هل منة في حمل جسم حل في أرض الغري فؤاده الخفاق، أسمعتهم ذكر الغري وقد سرت بعقولهم خمر السرى فأفاقوا. لمن استقامت ملة الباري به وعلت وقامت للعلا أسواق، ولمن إليه حديث كل فضيلة من بعد خير المرسلين يساق، لمحتم الردن الرماح وقد غدا للنقع من فوق الرماح رواق، لفتى تحيته لعظم جلاله من زائريه الصمت والإطراق، صهر النبي وصنوه يا حبذا صنوان قد وشجتهما الأعراق، وأبو الأولى فاق وراق والأولى بمديحهم تتزين الأوراق، انظر إلى غايات كل سيادة أسواه كان جوادها السباق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. نودعكم على أمل معاودة اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. في أمان الله وحفظه.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة،
يا عز
سيد الشهداء يا أبا عبد الله،
الله
يا مصباح الهدى سفينة النجاة،
يا عز
سيد الشهداء يا أبا عبد الله، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء، يا غوث الفقراء يا انبوع الكمال، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار، يا أوحد الأخيار يا وارث المختار،
يا نائب الكرار
يا ماغل الأمال، يا نائب الكرار
يا ماغل الأمال،
أمك البتول وجدك الرسول، أمك البتول وجدك الرسول، وسيفك المسلول
يوم ضيق الحال،
فداء لما سواك من مضجعي، فداء لما سواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي، فيا أيها الوتر في الخالدين نفاذا إلى الآن لم يشفعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع،
وآمنت إيمان من لا يرى،
وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في شك من مرجعي،
بأن الإباء
وواحيا السماء وفيض النبوة
وفيض النبوة وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنازع عن تنازع
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها. الحديث المتقدم عزيزي المستمع استعارة أو رمز يحمل من الطرافة والعمق والموعظة ما لا يتصوره الملاحظ. إنه يتحدث عن الموت، ولكن ما هو أسلوب الحديث حيال ذلك؟ لقد ارتكن عليه السلام إلى ظاهرة بشرية لا ينفك عنها، هي المشي على الأرض. ولا نحسب أن أحد من البشر يتخذ من غير الأرض مهادا، حركة وسكونا إلى آخره. والأهم من ذلك أن هذه الأرض قد اتخذها الإمام عليه السلام قناعا فنيا نقل دلالتها المذكورة إلى دلالة بلاغية في قمة الإثارة والطرافة، على نحو ما سنحدثك عنه الآن. من الزاوية البلاغية نحن ندرك جميعاً بأن الأرض منها قد خلقنا وإليها نعود، هذا من جانب. من جانب آخر نفهم أن الأرض مرة هي دار حركة وأخرى هي دار سكون. أما الحركة فهي عمر الإنسان، وأما السكون فهو موت الإنسان. من جانب ثالث فإن الحياة والموت ليسا مجرد ظاهرتين، بل هما على صلة تامة بممارسة الإنسان لوظيفته العبادية. فالحياة هي تجربة العمل العبادي، ثم فإن التجربة تنتهي بانتهاء الحياة، ولكنها تبقى في الأرض أيضا. كل ما في الأمر أن الحياة هي في ظهر الأرض والموت هو في بطنها. من هنا أيها الأخوة والأخوات تتوهج دلالة حديث الإمام عليه السلام بأن من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها. إن النكتة هي أولا المشي، ثم الظهر، ظهر الأرض، لأن ظهر الأرض يتماثل مع ظهر الدابة التي تركب، ولا بد من الوصول بعد الركوب إلى مكان ما. فما هو هذا المكان؟ إنه بطن الأرض، ولكن ما هو رمز هذا البطن؟ إنه الموت. وهكذا يذكرنا الإمام عليه السلام بالموت من خلال هذه الصورة البلاغية الطريفة. إنه يذكرنا بضرورة أن نذكر الموتى لأننا سائرون من خلال الظهر المركوب إلى البطن، وهذه التذكرة هي تذكرة بضرورة ألا نتهاون في ممارسة الوظيفة التي خلق الله تعالى الحياة من أجلها، ألا وهي خلافة الإنسان. إذن قارئ الحديث سوف يستلهم سريعا جملة دلالات من الصورة المذكورة، إنها دلالات وجودنا على الأرض، وظيفتنا، مصائرنا المؤقتة الموت، مصائرنا الخالدة اليوم الآخر رضاه تعالى والجنة إن شاء الله. مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. وأخيرا نقول اللهم وفقنا للمشي على الأرض بنجاح حتى نصل إلى الهدف المطلوب، سألنا الله تعالى أن يوفقنا لممارسة الوظيفة العبادية، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: من مشى على وجه الأرض فإنه يصير إلى بطنها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بزوغ فجر الحسين عليه السلام.
أحسين يا صبح التقى يا شعلة تجتاح ليل الزمرة الرعناء، يا منبع الإعزاز روى فيضه جدب الورى فغدت من الأحياء.
زخرت بمولدك العواطف نشوة وتفجرت بروائع الإيحاء، رددت ذكرك بالقصيد مودة فالشعر فيض مودة وولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه سبحانه نستعين.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونبارك لكم الذكرى الميمونة لميلاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.
نهدي لحضراتكم تبريكاتنا هذه المعطرة بعطر الياسمين الفواح من بساتين أهل بيت الرسالة الأكارم الميامين، متمنين لكم السرور الدائم.
هذه حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى عن المولد السعيد لصبط الرسول صلى الله عليه وآله ثالث أئمة الحق، تابعونا مشكورين.
أعزائي الكرام، الإمام الثالث من الأئمة الأطهار الأبرار أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، جده أشرف وأكمل الكائنات النبي محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ووالده الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين سلام الله عليه، ووالدته الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، من ألقابه الرشيد الطيب الوفي الشهيد السبت والسيد. لقد استلم سيد الشهداء الإمامة مباشرة بعد أخيه كريم أهل البيت الإمام المجتبى الحسن عليه السلام عام 50 للهجرة.
أجل مستمعين الكرام، وهو أشبه الناس بصاحب الخلق العظيم سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله، ومنه استمر خط الإمامة الوضاء في التسعة المعصومين من ذريته، خاتمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحسين هو أحد الأربع الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، وأحد الخمسة في حديث الكساء. نعم، وهو أحد الذين جعل القدير الأعلى مودتهم واجبة، وقد خلد له رسول الله صلى الله عليه وآله أوسمة رائعة، منها قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
لقد أثمرت دوحة النبوة وشجرة الرسالة بالوليد الثاني بعد الإمام الحسن عليه السلام، فاستبشرت الملائكة بذلك، وأشرقت الأرض بنوره، وانطلقت أسارير النبي الخاتم عليه أفضل صلوات رب العلا تفرح به فرحا عظيما، فاستلمه بيديه الكريمتين المباركتين، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. بعدها انطلقت النبرات الحزينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى انفجر بالبكاء وهو يحتضن الإمام الحسين عليه السلام ويشمه ويقبله. وعندما سئل عن سبب البكاء قال: تقتله فئة باغية كافرة، لعنهم الله، لا أنالهم الله شفاعتي.
وهكذا عرف السبط في يوم ميلاده أنه سيد الشهداء العظام، وسماه حسينا في سابع يوم من ولادته المباركة بعد أن أنزل ذلك الاسم الكريم من قبل الباري سبحانه على الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وهو اسم لم يكن لأحد قبله. عن معنى اسم الحسين وسر نزول أسماء أهل البيت عليهم السلام من الله تبارك وتعالى يحدثنا السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، نتقدم إلى صاحب العصر والزمان وإلى القائد المفدى الإمام الخامنئي بالتهنئة والمباركة في هذا اليوم المعظم. وبالتالي عندما ندخل إلى الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام، لابد أن نتحدث عن اليوم الثالث من شعبان المبارك في السنة الرابعة للهجرة، حيث زفت البشرى إلى النبي صلى الله عليه وآله بمولود الزهراء، فأسرع النبي إلى دار علي وفاطمة، وهناك كانت أسماء بنت عميس تحمل هذا المولود، فأعطته إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو ملفوف في خرقة بيضاء، فاستبشر النبي بهذا المولود وضمه إلى صدره وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره وبكى. فقالت أسماء: فداك أبي وأمي مما بكاؤك. فقال صلى الله عليه وآله: من ابني هذا؟ قالت إنه ولد الساعة. قال يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال يا أسماء لا تخبري فاطمة إنها حديثة عهد بولادته. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي أي شيء سميت ابني؟ فأجابه عليه السلام ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسمه. وهنا نزل الوحي المقدس على حبيب الله محمد خاتم النبيين حاملا اسم الوليد من الله تعالى. وعندما تلقى النبي اسم المولود أمر عليا بتسميته قائلا سمه حسينا. وهنا نقول ما قاله صاحب كتاب معالي السطين بأن الحسين هو تصغير لكلمة حسن في لغة العرب، كما أن شبير مصغر شبر لأن اسم الحسين كان موجودا في التوراة، وهذا التصغير من أجل التعظيم، ولم يسمى أحد بهذا الاسم قبله، كما أن يحيى عليه السلام لم يسمى باسمه أحد قبله. والاسم الكريم الحسين يحوي كذلك معنى الصفة المشبهة في الاشتقاق، أي أن حدث الحسن قائم لزوما به ودائم. وذكر أيضا بأن الله سبحانه وتعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي سبطيه، وهما اسمان من أسماء أهل الجنة وما سمت الجاهلية بهما. وكذلك عندما نتكلم عن سر التدخل الإلهي في التسمية، فإنه من صفات الإسلام أن رعاية الآباء لأبنائهم أن يملكوا عليهم حق حسن التسمية. ففي الرواية عن سؤال من النبي عن حقوق الابن قال تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. فإذا كانت التسمية من حقوق رعاية الآباء لأبنائهم، فإن رعاية الله لأنبيائه وأوصيائهم أولى لاستجابها هداية الأمة بهم وحفظ حقوق الهداية فيما لو عصت تلك الأمة أنبياءها وأوصياءهم. وكذلك لإظهار الاحتجاج عليهم في أمر هو أوضح وأبسط من أن ترقى إليه أيدي التحريف، فيبقى الاسم عنوانا ونورا يهتدى به في ظلمات التحريف والتزييف من قبل من حارب الرسالات السماوية، وخصوصا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقد روي عن النبي استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك. ويروي صاحب كتاب البداية والنهاية حديثا نبويا حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط.
نشكر السيد سعيد درويش الباحث الإسلامي من بيروت.
ونتابع تقديم هذه الحلقة الخاصة بالمولد الحسيني من برنامج أعلام الهدى، فتابعونا على بركة الله.
تجد القلوب بيومك الوضاء، فتصوغ في ذكراك لحن ولائي،
وتفيض أفراح الهناء ويزدهي وجه الحياة ببسمة وهناء.
فالصبح منطلق الخطى متألق، والأفق مشتمل أرق ردائي.
أيها الأفاضل مستمعينا في كل مكان، لقد قام الإمام الحسين عليه السلام مع أبيه المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة المنورة والكوفة، ولازمه في السلم والحرب، ينهل منه العلم والتجربة ومنطق الحياة مقتديا به في كل شيء، لأن الأمير عليه السلام نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بذلك يقتدي بذي الخلق العظيم حبيب إله العالمين.
وقد اشترك خامس أصحاب الكساء مع أخيه الإمام الحسن الزكي المجتبى عليهما السلام في فضائل زاخرة بالعطاء، فهو أحد الخمسة الذين نزل فيهم قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأحد أهل المودة قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأحد الثقلين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
إن قائد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو من الذين شملهم حديث السفينة الشريف: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ولثالث أئمة أهل البيت عليهم صلوات ربي فضائل وخصائص جمة، منها: إن الأئمة الأطهار بعده من نسله، وإن الدعاء مستجاب تحت قبته، وأيضا: كما جعل الله جل شأنه في تراب قبره الطاهر الشفاء.
ومن أخلاقه الطيبة الرفيعة أن جارية حيته بباقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقال له أنس: تحييك بباقة ريحان لا خطر لها، أي لا قيمة لها، فتعتقها. قال الإمام عليه السلام: كذا أدبنا الله تعالى. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها عتقها. وروي أن الإمام الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه كسرا من الخبز، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فأكل معهم ثم تلا: إنه لا يحب المستكبرين. ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين.
هكذا نرى أن الإمام الحسين عليه السلام جبل على التواضع ومجافات الأنانية والكبرياء، وقد ورث هذه الظاهرة الطيبة من جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رسخ أصول الفضائل ومعالي الأخلاق في الأرض. فسلام عليك يا ابن خاتم النبيين، حين ولدت سعيدا، وحين استشهدت حميدا، وحين تبعث حيا شاهدا وشهيدا.
نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى هذه الذكرى الكريمة، ألا وهي ميلاد سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام.
ونترككم في رعاية الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عاشق والعشق جمر الحنين، جمر الحنين. أنا عاشق والعشق جمر الحنين، ويا لهفة نادي باسمك يا حسين، ويا لهفة نادي باسمك يا حسين. ودي أشواق أنا أشتاق، ودي الأشواق أنا أشتاق، ويا لهفة نادي باسمك يا حسين، ويا لهفة نادي باسمك يا حسين. أنا عاشق والعشق يسعر لهيب، وأبد ما يهدل أشوفك يا الحبيب، وأبد ما يهدل أشوفك يا الحبيب. روحي تهواك عيني يلقاك، روحي راحت هواك غني القراك قلبي أول يمكن على العاشقين قلبي أول يمكن على العاشقين أنا عاشق والعشق تمر الحنين هي لفة نادي باسمك يا حسين هي لفة نادي باسمك يا حسين قد أشواق أنا أشتاق